للمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى نسائه وبناته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والإسلام والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم حبه وحب رسوله وحب كتابه وحب الصالحين من عباده، وأن يجمع كلمة المسلمين وأن يرفع راية الإسلام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم بحولك وقوتك نستعين بك، اللهم إنا نستعين بك ونعوذ بك من شر أعدائنا. اللهم إنا نسألك أن توحد كلمتنا وأن ترفع رايتنا وأن تعلي أمتنا وأن تجمع شتاتنا وأن تجمع شتات أمتنا. اللهم وحد كلمتنا وارفع رايتنا وجمع شتاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إخوتي أحبتي في الله محبي قناة الرحمة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يديمها منارة للإسلام وأن يديمها داعية إلى الحق عاملة به، وأن يشرح صدور دعاة المسلمين وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من الذين يعملون بالحق وبه يعملون وإليه يدعون وله يضحون ومن أجله ينفقون. وأسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا وأن ينور بيوتنا وأن ينور قبورنا وأن يسعد أيامنا وأن يؤلف بين قلوب الأزواج والزوجات وأن يمتع الأبناء بالآباء وأن يسعد الآباء بالأبناء. اللهم إنا ندعوك ونرجوك يا رب العالمين أن تسعد قلوبنا وأن تبهج نفوسنا وأن تريح هذه القلوب المكلومة المهمومة بنصر دينك وأمن بلدنا مصرنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، كم قد اشتقت أن أرجع إلى بيت النبي، أن أرجع إلى بيت الحبيب. يعلم الله أني من الممكن جدا أن أتكلم في الأحداث، وما أيسر الكلام عن أحوال بلدنا وأحوال الناس، ما أيسر أن نتكلم عن الأحداث، لكن ليس من الضروري أن يكون الجميع في جانب واحد. فمشايخنا بارك الله فيهم ونفع بكلامهم قاموا بهذا الواجب وما زالوا يقومون. وأنا أحب أن آخذ الناس في لحظات معدودات نرجع إلى نبينا وبيت نبينا، نرجع إلى آل بيت نبينا، نرجع إلى الزهراء، نلقي ما على قلوبنا من الهموم وما على أكتافنا من الغموم، نبعد عن نفوسنا الكآبة والحزن ونستريح في بيت النبي مع الزهراء أم الحسن والحسين، مع سيدة نساء العالمين، مع صفية الأتقياء وتقية الأصفياء، مع البضعة النبوية والجهة المصطفوية، مع الزهراء نعيش الليلة لنسعد بصحبتها. يا من يذكرني بعهد أحبتي، طال الحديث بذكرهم ويطيب، أعد الحديث علي من جنباته، إن الحديث عن الحبيب حبيب. إي والله، حديثنا عن الحبيب محمد حبيب إلى قلوبنا. وأنا أريد أن يستريح الجميع، أن يستريح من عناء أيام مضت لنستعد لعناء أيام قادمة. انتهينا من مرحلة من مراحل الانتخابات وهي قطرة في بحر، ونبدأ بعدها مرحلة أخرى لنستمر في المسيرة سائلين الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليه. في الليلة نعيش مع الزهراء حالة تمر بها البيوت بعد حزنها على أبيها، بعد فقدها للحبيب، بعد بكائها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن انقطع الوحي عن الأرض، بعد أن غاب الحبيب عن سطح الأرض وأصبح في بطنها، بعد أن أصبحت تصبح وتمسي، تقوم وتقعد فلا ترى حبيبها ولا ترى أباها رضي الله عنها وأرضاها. عاشت في حزنها ثم أفاقت الزهراء كعادة الناس جميعا، لأنها من بني آدم، وبنو آدم يفرحون ويحزنون ويأسفون ويغضبون، وربما يحبون من متاع الدنيا ما أحل الله لهم. وقد أحل الله الميراث للأولاد من الآباء إن مات الآباء، وأحل الله الميراث للآباء من الأبناء إن مات الأبناء، وأحل الله الميراث للزوجة من الزوج وللزوج من الزوجة، وجعل الله ذلك فريضة ماضية إلى يوم القيامة. الليلة نرجع إلى بيت الحبيب، إلى بيت النبي، إلى سيدة نساء المؤمنين، إلى حبيبة قلب النبي الأمين، نرجع إلى الزهراء بعد موت أبيها مع الصديق، الزهراء مع الصديق، الزهراء وميراث أبيها، الزهراء وميراث أبيها. لم تمض أيام على فقد فاطمة لأبيها رضي الله عنها وصلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا استيقظت الزهراء في يوم من الأيام وتنتظر من الصديق بعد أن تولى الخلافة بعد رسول الله أن يأتي إليها بمالها وميراثها من أبيها. وتأخر الصديق ولم يأتي إلى الزهراء ولم يعطها نصيبها من ميراث أبيها، فقال العلماء إما أنها ذهبت إلى الصديق تسأله ميراث أبيها، أو أرسلت إليه رسولا أين ميراث أبي. ووقعت الحادثة التي رواها أصحاب الكتب ورواها أصحاب السير جاءت في صحيح البخاري ومسلم وفي مسند أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي، رواها جمع من أصحاب السير، ابن كثير وابن سعد رواها أصحاب السير في ترجمة سيدة نساء العالمين فاطمة. هذه الحادثة استغلها أعداء الإسلام وطعنوا في أصحاب النبي، بل طعنوا في الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لكنهم لم يعرفوا الحقيقة بل غيروا صورتها، وهي صورة من صور الخلاف التي وقعت في الزمن الأول، وكيف كان الخلاف وكيف كانت الألفة بين أصحاب النبي في المجتمع الذي رباه رسول الله. كان يقع خلاف واختلاف، لكن كيف كانت الأمور تنتهي في النهاية؟ فاطمة الزهراء سألت الصديق ميراث أبيها، تعالوا بنا نرى الحادثة على حقيقتها من الكتب الصحاح ومن أصحاب السير الموثوقين، ذكرها غالبهم في كتبهم، لنرد على أعداء الإسلام وأعداء الدين ومبغضي أصحاب النبي الأمين، نرد عليهم ربما من كتبهم لنطعن في الكلام الذي قالوه ونبرئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية الميراث قضية خلاف دائم، إذا مات الأب رأيت معركة قامت في البيت، الأولاد يأخذون ميراث أبيهم ويتركون البنات بغير ميراث، وإن أعطوا للبنات شيئا أعطوهم جزءا يسيرا أو أعطوهم أخس الأموال وأخبثها، احتكروا غالي المال وأخذوا طيب الأراضي والبيوت وأعطوا للبنات القليل النادر، ويقولون لهم احمدوا ربكم لأننا أعطيناكم هذا فلان ما أعطى لإخوته شيئا. هذه القسمة قسمة ضيزة، لأن الله تولى قسمة أموال الميت للورثة بنفسه فلم يدع لأحد فيها أمر. قال ربنا عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال الله تعالى: فريضة من الله. فريضة، يا من تأكل حق أخواتك، يا من تخص نفسك بالميراث، راجع نفسك، لأنك إنما تأكل في بطنك نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قضية لا ينفض الخلاف منها وتسبب عداوات، وربما تسبب قطيعة بين الإخوة والأخوات، وربما تسبب حروبا تطير فيها دماء وأشلاء. لهذا حسمها ربنا عز وجل. روى الإمام، تعالوا بنا نسمع قصة الزهراء من خلال كتب أهل السنة، من الصحاح من كتب أهل السنة، لنعلم حقيقة الموقف. كثير من أعداء الإسلام، من مبغضي أصحاب النبي، من الذين يبغضون أبا بكر وعمر، طعنوا في هذه القضية ونشروها، وزعموا زعما باطلا أن أبا بكر منع فاطمة حقها، بل إنه أغلق الباب عليها حتى كسر ضلعها، كسر الله رؤوسهم. أبو بكر يفعل في بنت الحبيب هذا الذي تسمع، والنبي وقد سمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها، يؤذيني ما أذاها، ويريبني ما رابها. هل أبو بكر يتجرأ على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع هذا الكلام من رسول الله وهو يقول: بضعة مني يؤذيني ما أذاها؟ من أغضبها أغضب رسول الله، من يغضب فاطمة يغضب النبي، ومن يجرؤ على أن يغضب رسول الله؟ ومن الذي فعل هذا؟ أبو بكر أعلم الناس بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخوف الناس من أن يخالف ولا أمرا صغيرا من أمور رسول الله، يبغض فاطمة ويؤذيها ويتسلط عليها ويمنعها حقها. لهذا سيأتي الكلام على لسان أبي بكر ليبين حقيقة هذا الموقف. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن فاطمة سألت أبا بكر أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله مما أفاء الله عليه، فقال أبو بكر: يا فاطمة، يا بنت رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة وهجرت أبا بكر فلم تكلمه، ولم تأتي أبا بكر حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها، وعاشت بعد رسول الله 6 أشهر. كلام. وهل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه منع فاطمة حقها ليأخذه لنفسه، أو ليحرمها من حق أوجبه الله؟ سيأتي الرد، وستسمعون من كلام سلفنا، علمائنا، مشايخنا، من كلام أهل الثقة والأمانة الذين نقلوا إلينا الحديث. من الذي روت الحديث؟ إنها بنت الصديق تحكي ما سمعت. هم يقولون إن الذي روى حديث لا نورث ما تركناه صدقة أبو بكر وعمر، زعموا أن الذي رواه أبو بكر وعمر ليستحل أموال فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. لكن الثابت عندنا أن هذا الحديث روي من رواية أم المؤمنين عائشة وأبي هريرة، وعند أصحاب السنن أيضا روي هذا الحديث من بروايات أخرى بطرق غير هذه الطرق. اسمع معي، عند الإمام أحمد وعند أبي داود من طريق أبي الطفيل قال: أرسلت فاطمة إلى أبي بكر، في حديث عائشة أن فاطمة سألت أبا بكر، وفي رواية في هذه الرواية في سنن أبي داود أنها أرسلت إلى أبي بكر، قيل إنها أرسلت عليا، وقيل إنها أرسلت رسولا إلى أبي بكر. من حديث أبي الطفيل قال: أرسلت الزهراء إلى أبي بكر فقالت له: أنت ورثت رسول الله أم أهله؟ أنت ورثت رسول الله، ورثت رسول الله أم أهله؟ قال أبو بكر: بل أهله طبعا، بل أهله. قالت: فأين سهمه، يعني نصيبه من خيبر وفدك وصدقات المدينة، فأين نصيبه؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت النبي يقول: إن الله إذا أطعم نبيه، إذا أطعم نبيه طعمة أي أعطاه شيء، خمس المغنم. إن الله إذا أطعم نبيه طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم من بعده، فرأيت أن أرده، أي هذا المال ميراث النبي، فرأيت أن أرده على المسلمين. فقالت: أنت وما سمعت. أنت تقول إن الله عز وجل على لسان نبينا يقول إن الله إذا أطعم نبيه طعمة، أي أعطاه مالا، ثم قبضه جعلها لمن يأتي بعده، يعني يصرفها كما كان النبي يصرفها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها من مال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فدك وخيبر وتيماء وصدقات المدينة، لكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه منعها ذلك لسماعه من رسول الله أنه قال: لا نورث ما تركناه صدقة، لا نورث ما تركناه صدقة. وأيضا روى البيهقي أن أبا بكر رضي الله عنه لما هجرته فاطمة فلم تلقه ولم تكلمه، قال بعض أهل العلم لم تكلمه في ميراث أبيها، وقيل لم تكلمه مطلقا حتى ماتت كما قالت عائشة في الصحيح، لكن عندنا رواية أخرى تثبت أن أبا بكر استرضاها فرضيت وصالحها رضي الله عنه وأرضاه. اسمع، روى البيهقي أن أبا بكر في مرض موت فاطمة استأذن ليزورها، وكان الذي على الباب علي بن أبي طالب، فذهب أبو بكر لما طالت الفرقة بينه وبين فاطمة ولم تتكلم مع الصديق بعد ذلك. هذا الأمر حز في نفس أبي بكر، حز في نفسه، لأنه منعها ما تظن أنه حق لها، وأحزن أبا بكر أن فاطمة لم تكلم، بل إنها أغلقت عليها بابها وعاشت في حزنها وانشغلت بمرضها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. لكن أبا بكر استأذن على فاطمة في مرضها، فدخل علي بن أبي طالب عليها وقال لها: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن للدخول. فقالت فاطمة التي قالت عائشة أنها لم تكلم أبا بكر وهجرته حتى ماتت في هذا الحديث، وهو روي بطرق يرتفع إلى درجة الحسن، قال: فدخل علي على فاطمة وقال لها: إن أبا بكر يستأذن، أي بالدخول وهي مريضة. فقالت فاطمة: أتحب أن آذن له يا علي؟ انتبه معايا، بعض أعداء الإسلام الذين يشيعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يثبت أنهم كانوا يختلفون على دنيا ما اختلفوا على دنيا قط، ولا كانت الدنيا في قلوبهم، لكنها في ظنها أنها تسأل حقها الذي أمر الله به وأعلنه في كتابه، وهي تقرأ كتاب الله عز وجل وتعلم من كتاب ربها أن لها النصف مما ترك أبوها ولنسائه الثمن ولورثته العباس يأخذ الباقي عصبة، فهي لها نصف تركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلي منع. ورغم هذا هم يقولون إن عليا لما ترك بيعة أبا بكر، لما ترك بيعة أبي بكر منعه أبو بكر من ميراث فاطمة. انظر إلى العجب، أبو بكر يفعل هذا؟ أبو بكر يفعل هذا في بنت النبي، وهو الذي سمع رسول الله يقول من أغضبها فقد أغضبني. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
نعم،
ممكن سؤال؟
تفضل.
أشرح لي كيف يزكى على الزيتون والزيت؟ فهمت السؤال؟
نعم. حاضر. يقول قالت فاطمة لعلي، وعلي هو الذي يستأذن والذي يدخل على فاطمة، فلو كان بين الصديق وأمير المؤمنين علي شيء ما استأذن لقال لأبي بكر من على الباب لا تدخل، ارجع، ما الذي جاء بك إلى بيت بنت رسول الله؟ إن فاطمة لا تقبل أن يدخل عليها أحد، ولكنه الأدب، ولكنها التربية، ولكنه الخلاف على الحق، اختلفوا ولكل وجهة ولكل رأي. السلام عليكم. نعم، نعمة الله.
لو سمحت ممكن يا شيخ ممكن تدعي لي بالزوج الصالح؟
أسأل الله تعالى أن يزوجك وسائر بنات المسلمين بالأزواج الصالحين. قالت فاطمة لعلي، لو كان هناك خلاف بين علي والصديق لمنع علي من البداية، وسيأتي الكلام حتى نتعلم، حتى نعرف كيف كانوا يختلفون إذا اختلفوا، وعلى ما يختلفون، على فهم. كما قال أهل العلم ما سمعت فاطمة هذا الحديث من رسول الله، بل إن نساء النبي لم يسمعن هذا الحديث من رسول الله، ما سمعته إلا عائشة، لهذا أرسل نساء النبي إلى الصديق يسألنه ميراث رسول الله أيضا، فقامت لهن عائشة وقالت، وهي أيضا للرد على من قال إن الصديق منع فاطمة لأن عليا لم يبايع الصديق رضي الله عنه، قلت وقد منع الصديق ميراث ابنته عائشة، قالوا إنه تحالف هو وعمر على منع ميراث علي وفاطمة، لو كان الأمر كذلك فإن الصديق منع عائشة ابنته ومنع حفصة ابنة أبي بكر، فلو كان الأمر كذلك كما يقولون وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، لا والله سيأتي رد الصديق على فاطمة رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنها وأرضاه. قيل لما قال علي لفاطمة إن الصديق يستأذن بالدخول، فقالت فاطمة أتحب أن آذن له؟ الله أكبر، الله أكبر على هذه المرأة المسلمة المتربية المؤدبة التي تربت في بيت النبي، هي بضعة من رسول الله، نسيت غضبها، نسيت خلافها، واستأذنت من زوجها، أتحب أن آذن له؟ يقول الإمام الذهبي رحمة الله عليه عملت بالسنة رضي الله عنها فلم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره. اسمع، تقول أتحب أن آذن له؟ الله، الله على هذا الأدب العالي. ما قالت فاطمة لا يدخل، ولا قالت فاطمة يدخل، ولكنها استأذنت عليا لأنها علمت أنها لا تأذن في بيتها إلا بأمر زوجها ورضاه، لهذا قالت أتحب أن آذن له؟ قال نعم، فأذنت. فدخل الصديق على فاطمة. تعالى. السلام عليكم.
ممكن سؤال؟
نعم.
اشرح لي ما حكم الزكاة على الزيتون والزيت؟
حاضر سأجيب إن شاء الله.
اجعل تونس يا شيخنا.
حاضر حاضر سأجيب.
بلغ إسلامي الفضيلة الشيخ محمد حسان وبأسها رب العرش العظيم، مش في شيخنا الفاضل محمد حسان طول عمره.
وسائر مرضى المسلمين بارك الله فيك.
أمين يا رب. أمين. على مصر الحبيبة.
والشيخ أبي إسحاق أسأل الله أن يشفيه.
أمين. مصر العظيم يشفيه.
والشيخ أبي إسحاق.
يفرج على مصر الحبيبة.
أمين. وجميع بلاد المسلمين وجميع مرضى المسلمين. وأسأل الله أن يرد الشيخ محمد إلى قناته وإلى أحبابه قريبا عاجلا إن شاء الله تعالى. تعالى نرى كيف دخل الصديق على فاطمة الزهراء، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. قال لما دخل الصديق على فاطمة رضي الله عنها أخذ يترضاها وقال لها يا بنت رسول الله، يا سلام، يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات رسول الله، إلا ابتغاء مرضات رسول الله ومرضات آل بيته. يا بنت رسول الله، والله والذي نفسي بيده ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ورسوله ومرضاتكم آل البيت. السلام عليكم. مرحبا أخ حسن. نعم يا أخي. السلام عليكم. حياك الله. الله يحييك يا أخي.
كل سنة وحضرتك طيب.
وأنت كذلك وجميع المسلمين بارك الله فيك.
ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. تدعينا للشيخ محمد حسان، ربنا سبحانه وتعالى ياخذ بيده ويدعينا احنا كمان عشان احنا عيانين احنا قريب.
أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين.
ربنا
وأن يعافيك وأن يعافي جميع مرضى المسلمين أجمعين.
شكرا.
الله يبارك فيك يا أخوي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي، الله يبارك فيك.
كيف حالك يا أبي؟
حياك الله وبياك.
أسأل الله العلي العظيم أن يبارك في حضرتك وأن يبارك في جميع مشايخنا شكرا الله.
بارك الله فيك، الله يعزك.
تحياتي لحضرتك وكل مستمع قناة الرحمة
المشاهدين. وأنت
الله العلي العظيم أن يشفي شيخنا الشيخ أبو إسحاق.
آمين.
وشيخنا
آمين.
الشيخ محمد حسان.
نعم.
وأن يبارك في حضرتك وفي جميع مشايخنا.
الله
سمحت يا شيخنا، عاوز رسالة بسيطة من حضرتك لو سمحت.
نعم.
رسالة من حضرتك إلى يعني إلى الشباب مصر بالنسبة للانتخابات وبالنسبة للإشاعات اللي هم بيسيروها بينهم وبين بعض.
نعم.
الجماعات الإسلامية، يعني نفسي حضرتك برضو يعني توجه لهم رسالة إزاي توحيد الصف. يعني الانتخابات مثلا هتخلص يا شيخنا، يعني أتمنى إن الاثنين يبقى إيد واحدة فالمجلس القادم يبقى الشيخ اختلافات. يعني وربنا يبارك في حضرتك ويجزيك خير، ونسألك الدعاء بالله عليك.
آمين يا رب. أسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يوحد كلمة الدعاء إلى الله عز وجل أجمعين، وأن يشرح صدور هؤلاء الأحزاب فيكونوا حزبا واحدا بحول الله وقوته. آمين يا رب العالمين. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي.
إزاي حضرتك فضلت الشيخ؟
الله يبارك فيك.
كل سنة وانتم طيبين.
وأنت كذلك يا أخي، الله يبارك فيك.
بمناسبة العام الهجري الجديد.
آمين يا رب.
والله يا اخي اسالك بالله عليك انك تدعي لهم تدعي كل المشاهدين انه يامن وراك ان يرزق ام حج بيت حج بيت الحرام.
اسال الله تعالى ان يرزقها وان يرزق المحبين المشتاقين حج بيته الحرام
ما بين قلوب المسلمين
امين يا رب
في مصر وفي كل العالم.
بارك الله فيك، حقق الله لها رجاها وكتب لها حج بيته الحرام، ونحن إن شاء الله كذلك والمشاهدين أجمعين. أقول إخوتي أحبتي في الله، لما دخل الصديق على السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها جلس الصديق يترضاها حتى رضيت، حتى رضيت، وهذا كلام لا يعلمه من يقول إنها ماتت وهي لا تكلم أبا بكر، وستأتي عندنا شبه نحب أن نعرفها وأن نعرف الرد عليها. كيف هجرت الزهراء الصديقة وقد نهى النبي عن الهجران أكثر من 3 أيام؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. كيف هجرت الزهراء الصديقة وهي تسمع هذا الكلام من رسول الله من أبيها؟ ثانيا، لماذا ردت الزهراء على الصديق لما قال لها لا نورث ما تركناه صدقة؟ لماذا أصرت على ميراث أبيها وهي التي تخضع لكلام أبيها وتقول سمعنا وأطعنا؟ لماذا لم يكن النص حاسما في المسألة؟ لماذا طالبت بعد ذلك بنصيب أبيها؟ قلت إن الحديث ورد بروايات عدة، من حديث أبي هريرة، من حديث أبي الطفيل، من حديث أبي الدرداء، من حديث أم المؤمنين عائشة، من حديث أبي بكر، من حديث عمر. إذن الحديث ورد بروايات عدة، فيه دلالة على أننا لا نقول بقول من يبغضون أصحاب النبي ويقولون لم يروي الحديث إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتسم ورثتي، لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، وما تركت بعد نفقة، وما تركته بعد نفقة نسائي فهو صدقة. كان النبي يأخذ الخمس فيطعم نساءه وأهله حتى يكفيهم، وما زاد يقسمه على الأصحاب، لكن بقي مال خيبر، وخيبر كانت غنائم عظيمة، غنائم عظيمة. قيل إن حصنا واحدة من حصون خيبر وهو حصن الكتيبة كان فيه 40,000 نخلة، 40,000 نخلة. النبي له الخمس يعني 8,000 نخلة، وأنت تعرف النخلة كم تأخذ من الأرض، هذا نصيب النبي. ففاطمة كانت تطالب بحق أبيها في خيبر أو من خيبر ومن فدك. أيضا روي الحديث كما عند النسائي وعند أبي داود من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. الحديث عند أبي داود بسند صحيح، وهو أيضا عند البخاري ومسلم لا نورث ما تركناه صدقة. فالحديث رواه أبو الدرداء ورواه أبو هريرة ورواه أبو الطفيل ورواه أبو بكر. لهذا نقول كيف لفاطمة تهجر الصديق أكثر من 3 أيام وقد سمعت ما سمعت؟ قال علماؤنا أسلافنا من أهل العلم كما قال العلماء كانت هجرة فاطمة ألا تلقاه، ألا تلقاه. والحديث يقول لا يحل لمسلم أن يلقى، أن يهجر أخاه 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، لكن إذا ما لم يلتقيا لا هجران، حتى وإن كان الهجران في القلب لكن الحديث لا يقع عليهما لأنهما لم يلتقيا. لهذا قال أهل العلم وإنما كانت هجرة فاطمة للصديق أنها كانت لا تلقاه كما قال أهل العلم، وليس ذلك من الهجران المحرم، لأن شرطه يعني شرط الهجران المحرم لأن شرطه أن يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. طيب ما سبب غضب الزهراء ومطالبتها وإصرارها على ميراث أبيها رغم أنها سمعت الحديث؟ قال أهل العلم الزهراء قالت إن الحديث عام لا نورث ما تركناه صدقة، لا نورث ما تركناه صدقة، قالت هذا حديث عام، لكنها خصصت خيبر وفدك فهي أولت الحديث، قالت الحديث على عمومه نعم صحيح، وقالت للصديق أنت وما سمعت، إذا كنت سمعت هذا نعم، لكني لا أطلب بميراث أبي على العموم، أنا أطلب فقط نصيب أبي من خيبر ومن فدك، فهي أولت الحديث على أن هذا خصوص لعموم، ولكن الصديق أخذ بالعموم وقال لا أعطيكم شيء بل أنفق عليكم. وكما سيأتي الكلام كيف فعل الصديق مع الزهراء لما منعها ميراث أبيها. السلام عليكم.
الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الله يحييك.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
نعم الله يحييك.
ادعينا لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
أسأل الله أن يبارك فيكم
ولا المدلسين عندنا ربنا يهديهم.
أسأل الله أن يهدي كل المسلمين مدرسين وأطباء ومحامين ومهندسين أباء وأمهات
أجمعين،
أسأل الله أن يهديهم جميعا. نعم أقول حتى ننتهي من هذا الموضوع الشائك الذي استغله بعض أعداء الإسلام للطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وصوروا المسألة أنها قضية معركة خلاف، قضية تحدي وعناد، قضية إصرار على رأي، لكن سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى. طيب ما السبب الذي من أجله منع الصديق الزهراء ميراث أبيها؟ إيه السبب؟ أولا أن النبي قال لا نورث ما تركناه صدقة، إذن هذا نص في المسألة. ثانيا أن الصديق رضي الله عنه لم يأخذ المال لنفسه ولا لأهله، بل أبقاه عنده ينفق منه على آل رسول الله والباقي يتصدق به كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشهد بذلك من حضر أن الصديق سار في مال رسول الله سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالثا أن الصديق استمر ينفق على علي وعلى آل العباس وعلى آل علي أضعاف نصيب فاطمة من ميراث أبيها، واستمر من بعده عمر ينفق عليهم ويعطيهم أكثر من نصيبهم، لأنه قال للزهراء كلاما عجيبا، قال أبو بكر للزهراء يا فاطمة والله إن آل رسول الله لأحب إلي أن أصل من أهلي. السلام عليكم. السلام عليكم أم إسماعيل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
نعم.
جزاك الله خير عن توضيح هذا الخلاف، خصوصا احنا هنا عندنا مشاكل كثير بالنسبة للموضوع ده. بس انا عندي سؤال في الترشيد، كان النهاردة الشيخ العصر كان بيتكلم في شيء، وكان قال عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابي ذر، يعني قال ان النبي عليه الصلاة والسلام اتى جبريل فبشره انه من امتك لا يشرب دماء من مات بامتك لا يشرب دماء شيئا دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وفي قال على رغم أن أبي ذر.
نعم نعم.
فأنا عايز أفهم، يعني هل يكفي ده إن الواحد ما يشركش ربنا سبحانه وتعالى إن هو يدخل الجنة؟ يعني هل ده بيبرر لناس كتير إنها ممكن تروح تهين وتسرق وتعمل معاصي وتقول أنا ما أشرك بالله شيء؟
طيب حاضر.
وهدخل الجنة في الآخر؟
حاضر. إن شاء الله سيأتي الكلام. قال الصديق للزهراء لما سألته حق أبيها وقال لها سمعت من رسول الله يقول لا نورث ما تركناه صدقة، قال لها الصديق رضي الله عنه يا فاطمة إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسير في هذا المال سيرة، ينفق على آله ويتصدق بما شاء، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعطي كل المال لأبنائه بل يتصدق، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فقال الصديق يا فاطمة والله إني أخشى إن تركت ولست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني أخشى أن أترك شيئا من عمله فأزيغ. يقول لها الصديق إن رسول الله كان له هدي في المال، في ماله كان يطعم أهله ويتصدق، وأنا لست تاركا شيء كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، وإني أخشى أن أترك شيئا من عمله فأزيغ. شوف، شيئا من عمله فأزيغ، يبقى لا يمكن أغير من سيرتي وهدي النبي شيء، فلا يمكن أن أمنع لكم حق أعطاكم إياه النبي. فلما قال لا نورث، هناك مسألة أخرى رابعة أو خامسة، أن الصديق كان أمام الصديق خياران، إما أن يؤذي رسول الله ويخالف أمره، وإما أن يؤذي فاطمة ويغضبها، فأي الشيئين يختار؟ فاختار الصديق ألا يؤذي رسول الله وأن يسير بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن غضبت فاطمة فإنها سترضى إذا علمت الحقيقة. أيضا نقول كلام مهم، إن كان الصديق منع فاطمة حقها ومنعها ميراث أبيها وسار على نفس الهدي عمر أمير المؤمنين وعثمان، فلما أصبحت الخلافة عند علي أمير المؤمنين، لماذا لم يعط فاطمة وأبناء فاطمة حقها من ميراث أبيها؟ لماذا سار على نفس الهدي؟ إلا إذا كان آمن واعتقد اعتقادا صحيحا أن ما فعل أبو بكر هو الحق، أن ما فعل أبو بكر هو الصواب، هو السنة، هو المأمور به. فلو كان علي كما يظنون أو كما يقولون علم أن لفاطمة وأبنائها حق من ميراث أبيها ومنعه أبو بكر وعمر وعثمان، فلما أصبح خليفة وأميرا للمؤمنين لماذا لم يعطي فاطمة وأبنائها حقهم من ميراث أبيها، بل سار على نفس سنة النبي، فكان يطعم آل رسول الله ويتصدق بما بقي من المال صلى الله على نبينا ورضي الله عن علي وفاطمة الزهراء. إذن سؤال يحير، لماذا غضبت فاطمة وأصر أبو بكر على تطبيق السنة والشرع؟ أصر أبو بكر، أولا نحن قلنا أن حدث الخلاف لأن فاطمة تأولت الحديث فظنت أن لا نورث على العموم، هي خصصت قالت ما سألت مال أبي إنما سألت نصيبه من خيبر وفدك بس والباقي للمسلمين، ولكن أبا بكر قال الحديث على العموم، فهو اختلاف لفهم النص لم يكن اختلاف في أصل النص ولا في الحكم إنما في الفهم. وأصر أبو بكر لأنه أعلم الأمة بعد رسول الله، وهو سمع الحديث وسمعته عائشة ورواه أبو هريرة ورواه أبو الطفيل ورواه أبو الدرداء وسمعه أصحاب النبي وأقروه، حتى أنه سيأتي الكلام أن أبا بكر بعد أن بايعه المسلمون امتنع علي عن البيعة زمانا لانشغاله بمرض زوجته ودفنها، وكان علي يجد في الناس وحشة بعد موت فاطمة، فأراد أن يصطلح مع أبي بكر، وسيأتي الكلام لكن خلوني في هذا المهم. لماذا غضبت فاطمة؟ أجاب الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وقال فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بشر تخطئ وتصيب، تمسكت بحقها متأثرة بالأحداث من حولها خاصة ما يتعلق بوفاة أبيها، بشر تخطئ وتصيب، وهذا الكلام كلام بليغ لا يوجد معصوم، كلنا مشايخنا دائما يقولونها على الألسنة لا معصوم إلا المعصوم، والكل يصيب ويخطئ، رغم أن أحدنا لو أخطأ حتى من شيوخنا لو أخطأ لا يسلم أبدا بالخطأ ولا يرضى بل يصر على رأيه. الحافظ ابن كثير يقول فاطمة بشر تخطئ وتصيب رضي الله عنها وأرضاها، تمسكت بحقها من ميراث أبيها مع تأثرها بموت أبيها وحزنها على فراقه، فقالت يبقى عندي شيء من بقايا أبي. ثم قال رضي الله عنه ورحمه الله الحافظ ابن كثير قال وهي امرأة من بنات آدم تأسف كما يأسفن، وليست بواجبة العصمة، وليست بواجبة العصمة. وأما موقف الصديق فهو موقف المتمسك بدينه، موقف المتمسك بدينه أو متمسك بحرفية النص. قال إني أخشى أن أترك شيئا عمله رسول الله فأزيغ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أبو بكر أعظم الناس خشية ومعرفة بالله بعد رسول الله، يخشى أن يفعل شيئا يخالف أمر النبي، وقد ألزم نفسه رضي الله عنه بالنفقة على آل بيت رسول الله وبنفس الطريقة التي كان يمشي بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس لهذا المنع علاقة بالخلافة ولا بالبيعة. قلت لكم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية أن عليا أرسل إلى الصديق بعد أن انتهى من دفن فاطمة، أرسل إلى أبي بكر وقال له ائتنا بمفردك، وكان لا يحب أن يأتي معه عمر، فقال عمر للصديق والله لا تذهب وحدك، فقال أبو بكر لأذهبن إليه ما يفعل به، كان هو والعباس علي والعباس ما يفعل به، فدخل أبو بكر على علي وعلى العباس فتشهد وحمد الله عز وجل وأثنى على علي وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال إن قد عرفنا فضلكم يا آل البيت، وعرفنا وأنا أشهد لله أن آل بيت رسول الله أحب إلي من آلي أن أعطيهم من مالي بل من مال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: قد عرفنا فضلك يا أبا بكر، وعرفنا المكانة التي وضعك الله فيها عز وجل. وما زال علي يتكلم حتى بكى الصديق من ثناء علي عليه واعترافه بحقه رضي الله عنهما وأرضاهما. ثم قال أبو بكر: وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي: يا أبا بكر، موعدك العشية للبيعة. فلما صلى الصديق الظهر صعد المنبر وحمد الله وقال: إن عليا اعتذر إلينا فقبلنا عذره. فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتكلم وعظم حق أبي بكر، ولم يحمله على ذلك نفاسة على أبي بكر، أي منافسة على أبي بكر في أمر الخلافة ولا شيء، وأقر بالفضل الذي فضله الله عليه. فقال المسلمون: أصبت. وانتهى الخلاف بين علي وأبي بكر وبين فاطمة وأبي بكر، وماتت وقد رضيت عن أبي بكر وانتهى الإشكال. هكذا صاحب الحق إن عمل بالحق وعمل بما يرضي الله فإن الله يرضى عنه ويرضي عنه الناس. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أصفياء القلوب، أنقياء القلوب، أتقياء القلوب، وأن يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ونسأله تعالى أن يصلح قلوبنا. كان باقي سؤال مهم جدا، الأخت من تونس التي سألت عن زكاة الزيتون وعصير أو زيت الزيتون. نقول إن أهل العلم لم يوجبوا الزكاة، جمهور أهل العلم لم يوجبوا الزكاة إلا في الأصناف التي حددها رسول الله، إلا أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أوجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض، في كل ما أخرجت الأرض، إما العشر أو نصف العشر. وإن كان الزيت يتاجر فيه ففيه زكاة التجارة، أما إذا كان زرع ففيه زكاة الزرع، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كل ما أخرجت الأرض، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ففيه العشر أو نصف العشر إذا كان يسقى بماء السماء أو يسقى بالماكينة أو بالأدوات. فأوجب الإمام أبو حنيفة الزكاة رضي الله عن أئمتنا. وفي الختام نلتقي إن شاء الله في الخميس القادم مع السيدة فاطمة مع الزهراء، نختم الكلام معها وعنها في لقائنا الرابع عشر من لقائنا معها رضي الله عنها وأرضاها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة.